الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لازلنا مع توحيد الله عز وجل. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو قسمان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عبيده بلا كيفية. تكلمنا في إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وتحدثنا في اللقاء الماضي عن أسماء الرب وأوصاف الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. واسم العلي احتاج من المصنف في شرحه معارج القبول إلى قرابة 65 صفحة، لأنه حديث عن اسم ووصف. فالله من أسمائه العلي. نختم آية الكرسي بقول ربنا تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم. والله من أسمائه المتعال، وهو الكبير المتعال. والله من أسمائه وأوصافه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك هناك أسماء تدل على هذا المعنى، تتضمن هذا المعنى، كالقاهر والقهار وغير ذلك من الأسماء. هذه الأسماء أو هذا الاسم بما دل عليه من أوصاف يعطينا معنى في غاية الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى كما أنه أكبر من كل شيء فهو أعلى من كل شيء، أرفع وأعلى من كل شيء. أهل السنة والجماعة أثبتوا لله عز وجل العلو المطلق بكل كمالاته، لأن العلو له معاني عظيمة عديدة. فهناك مثلا علو القدر، وهناك علو القهر والغلبة، وهناك علو الذات. الكمال لله عز وجل لا يتم إلا بها جميعا، فهو علي في ذاته، علي في أسمائه وأوصافه، علي في أفعاله وتقديراته، علي في قهره وغلبته وتقديره وسلطانه، علي في رفعته ودرجته ومنزلته، له جميع معاني العلو كما يليق به سبحانه. وناخد بالنا ان احنا لما بنثبت لله صفة بنثبت له حقيقة معنى الصفة على الوجه اللائق به من الكمال. يعني اما اقول على الوجه اللائق به من الكمال، قد تثبت نفس الصفة لبعض المخلوقات لكنها لا تكون على الوجه الذي يليق بالله. عن طريق بعض ايه؟ بعض الالات. النهاردة هذا مكبر الصوت، هذا يسمع الناس عن بعد ويسمع الناس بصوت مرتفع عالي. هذه وسيلة من وسائل الاستفادة من المسموع ومن السمع ومن تنشيط هذه الصفة عند الانسان. لكن الصفة عند الانسان مهما كانت هي صفة ايه؟ محدودة. لو تكلمنا كلنا في وقت واحد ستسمع من فينا؟ هتقول مش قادر اسمع يا اخوانا، واحد يتكلم وبقى يسكت. طيب لو تكلمنا كلنا بصوت مرتفع جدا او بصوت خفيض جدا مش قادر اسمع، لان السمع عندي له حدود. اما السمع عند الله عز وجل فهو لا يخرج عن حدود سمعه شيء، احاط بكل شيء علما كما احاط بكل شيء سمعا وبصرا. فاذا ما جئنا للعلو، الله له كل معاني العلو، كل كمالات العلو، كل كمالات العلو لله عز وجل. طب ضد العلو ايه؟ الانخفاض، السفول. يقول لك ايه؟ ولاحظ هنا ان السفول عندنا قد يكون سفول حقيقي. واحد ساكن في البدروم، واللي ساكن في البدروم تيجي مية المطر في الشوارع تنزل عليه، الناس هم ماشيين يبصوا على شباك بيته فين؟ تحت ارجلهم. اللي يتخيل منكم البدرومات في بعض البلاد اللي فيها هذا البدروم، البدروم في العاشر البدروم مرتفع، فهو منحط الذات انه في اسفل. طب ان كان منحط السلوك والاخلاق نقول عليه سافل، وان كان ساكن في اعلى دور مش كده؟ لان خلقه ايه؟ مش رفيع، مش عالي، خلقه منحط سافل. ولهذا نصف المرأة سيئة السلوك والرجل سيء السلوك بهذا الوصف، في حين نصف الرجل رفيع القدر والشأن بالرفعة. هذه معنى آخر لليه؟ للعلو وضده السفول. وكذلك الدرجة والمنزلة والمكانة، وكذلك القهر والغلب، المغلوب غير الغالب، مش كده؟ المقهور غير القاهر. هي دي معاني العلو التي نعرفها، وعكسها معاني السفل التي نعرفها. السؤال: الله هو العلي، الله هو الأعلى، الله هو المتعال، الله هو القاهر فوق عباده، فأي هذه الأوصاف نثبتها لله؟ الجهمية طريقتهم إنكار الصفات كلها، يقول لك لا، احنا لو أثبتنا لله أسماء أو أوصاف هندخل في شبهة التعدد. هم لم يستطيعوا أن يستوعبوا أن الواحد له أسماء متعددة وأوصاف متعددة تناسب كمالاته سبحانه. فقالوا إذا أثبتنا الأسماء والأوصاف هيبقى وقعنا في إيه؟ وطبعا هذا سفول في الفكر، دنو في الفكر. وإذا قد تجد هذا عند بعض من الشباب الغير، بعض شباب النصارى يقول لك أنتم بتتهمونا بالتثليث، لا، أنتم عندكم 99 اسم. هو فهم إن الاسم إيه؟ واحد، فرد، شخص، وده غير صحيح. هذا دنو أو سفول في الفكر، لكن الكمالات في الأوصاف والأسماء لا تنافي التعدد. فالجهمية وقعوا في خطأ، عشان كده المعتزلة تدرجوا عنهم شوية، قالوا لا، احنا نثبت الأسماء، الأسماء لا تنافي الوحدانية، لكن لا نثبت الأوصاف، لا نثبت الأوصاف. تدرج الأشعرية والماتريدية، قالوا لا، نثبت الأوصاف بس مش كل الأوصاف، الأوصاف التي يقدرها العقل ويستوعبها العقل. أهل السنة والجماعة قالوا نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله وكماله كما أخبرنا هو عن نفسه. احنا ما اخترعناش له اسم ولا صفة، هو الذي أخبرنا. إما أن نكذب كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، وإما أن نصدق ونؤمن على الوجه الذي يليق بالله، وليس لنا إلا الوجه الآخر أن نصدق وأن نؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه ووصف به نفسه على مراد الله على الوجه اللائق بالله. إذا تصرفنا بخلاف هذا حكمنا على الله، خلينا حكمنا أقوى من حتى التعبير الرباني في القرآن وفي السنة. السيارة القرآنية بنقول عليها معلش أصلها فيها متشابه، أصلها تحتمل التأويل، أصلها أنا مش عايز أقبل هذه السيارة وعايز أردها، ومش عايز أردها بالتكذيب يبقى أردها بإيه؟ بالتحريف. ولهذا كل المتكلمون جاءوا أمام هذه الصفة، صفة العلو، واتفقوا على أنهم يثبتون لله علو القدر وعلو القهر، وقالوا لا نملك ولا نستطيع أن نثبت علو الذات. ليه؟ قالوا علو القدر محدش يختلف عليه، محدش يختلف عليه، فلان أرفع وأعلى وأجل من فلان، هذا من باب العظمة، مش كده؟ ولهذا يقولون في الأمثال مثلا الذهب أعلى من الفضة، مش كده؟ الدولار أعلى من الجنيه، مش كده؟ يقول لك ده الدولار بستة جنيه، هذا علو، علو قيمة ثمن. الذهب أعلى أو فوق الفضة، هذا كلام مقبول صحيح، سعر الذهب غير سعر الفضة. الله سبحانه وتعالى له العلو بهذا المعنى، ليس له مثيل، أعلى من كل خلقه، يبقى علو الشأن، علو القدر نثبته. طيب النوع الثاني قالوا علو القهر والغلبة، الله العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب ولا ينال، هو القاهر فوق عباده، غلبهم وقهرهم لما أراد، خلق الخلق لما أراد، فلا رد لقضائه. إذا نثبت له علو الايه؟ القهر والغلبة. أما علو الذات فعقولنا لا تستوعبه، لأننا لو أثبتنا علو الذات لله سننظر إلى جهة، وهم قالوا الله منزه عن الجهة، الله منزه عن الجهة، لا تحويه جهة ولا تحيط به جهة ولا تحصره جهة. لاحظ احنا عندنا الجهات، الجهات كام؟ قول كده معايا، فوق وضد ايه؟ تحت، يمين شمال قدام خلف، الجهات ست. طبعا الجهات بتختلف بحسب اختلاف من نذكر الجهات، الجهات نسبية مش كده؟ يعني انا الان امامك مش كده؟ قد اكون في وقت ما بصفة ما خلفك، لو التفت هبقى خلفك. فالجهات، الجهات دي مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ ما ربنا خلق الزمان والمكان، الزمان مخلوق والمكان مخلوق. قالوا الذي منعنا ان نثبت لله علو الذات اننا لو اثبتنا له علو الذات لكان متحيزا في جهة، والله اعلى واجل من ذلك. لاحظ دوافعهم في نفي علو الذات انهم يريدون تنزيه الله عن النقص، مش كده؟ ده مش عايزين يسلبوا عن الله صفة، صفة كمال، ده عايزين يسلبوا عنه صفة نقص لا تليق به. قال والله منزه عن الحلول، منزه عن الجهة، منزه عن المكان. نقول لهم قد يكون غرضكم حسنا، قد يكون غرضكم حسنا وتوجهكم لا بأس به، لكن إذا فكرنا وفكرتم، هل ما أردتموه من التنزيه حصل أم سنقع في شر مما فررنا منه؟ إيه هو الشر مما فررنا منه؟ أقول له الله عز وجل له وجود حقيقي ولا وجود ذهني؟ لاحظ ان بعض الفلاسفة لما بيتكلم عن الله بيتكلم عن فكرة، فكرة لا تخرج عن محيط الاذهان والعقول، يقول لك ربنا في العقل. لكن انا عايز ابعد عن فكرة التصور العقلي، الله له وجود حقيقي ولا هو مجرد فكرة؟ ده محك مهم جدا. اذا قلت لي مجرد فكرة اقول لي ده احنا بنحكي حكايات بقى الف ليلة وليلة وتصورات وافكار تقبل وترد. طبعا هسألك سؤال اسهل، المخلوقات وجودها ذهني ولا حقيقي؟ حقيقي. انا استطيع ان اتعرف على المخلوقات بالحواس الست، وما غاب عن حواسي ادركه بعقلي، ما غاب عن حواسي ادركه بايه؟ بعقلي. طب من الذي خلق المخلوقات؟ الله الخالق. طب اذا يستحيل ان يكون الله الخالق مجرد فكرة، لابد ان يكون له وجود ايه؟ حقيقي، بل وجوده اعظم من وجود المخلوقات اللي احنا شفناها دي وادركناها. اوعى تعتقد ان عدم رؤيتك لله او عدم ادراكك لوجود الله بحواسك معناه عدم وجود الله، لا، ده معناه ان الله احتجب عنا، حجب نفسه عنا، ده المعنى الحقيقي الصحيح. يبقى وجود الله نتفق ان وجود ايه؟ حقيقي. طب وجود الله اسبق ولا وجود المخلوقات اسبق؟ وجود الله كان الله ولم يكن معه شيء، يعني الوجود الحقيقي هو وجود الله، وجود المخلوقات ده وجود لاحق بقدرة الخالق. شاء أن يوجدنا فأوجدنا، شاء أن يخلق السماوات والأرض فخلق السماوات والأرض. وجود المخلوقات لاحق، وجود الله أسبق. وجود المخلوقات وجود لو قلنا حقيقي ومجازي ممكن نقول عليه مجازي، لأنه لم يكن شيء ثم كان ثم سيزول إلى فناء. أما وجود الحق فهو وجود لا يعتريه زوال ولا فناء. يبقى إياك البداية معانا في قضية العلو وفي قضية الذات الإلهية بصفة عامة، إن إحنا نثبت وجود الله ولا مش هنثبت، والفارق هو إيه؟ الوجود الذهني والوجود الحقيقي. إحنا بنثبت لله وجود حقيقي ولا وجود ذهني؟ وجود حقيقي. إذا اتفقنا معاكم على المسألة دي وقلت لنا إن لله وجود حقيقي هتبقوا معانا من فريق المؤمنين، لأنكم لو قلتوا الوجود الإلهي ذهني، خد بالك يعني مفيش حاجة اسمها الله، بس البشر افترضوا فكرة وجود الله، ده كفر ولا إيمان؟ ده كفر. يبقى الحد الأدنى في الإيمان أن نثبت ذات الله جل وعلا إثبات حقيقي. عشان كده كان أول كلام إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. خلاص اتفقنا على ان احنا اثبتنا ذات الرب جل وعلا وجود حقيقي. يبقى السؤال الثاني، ما العلاقة بين وجود الرب جل وعلا وبين وجود المخلوقات؟ ايه هي العلاقة بين وجود الرب جل وعلا وبين وجود مخلوقاته؟ العلاقة واضحة، الله خلق الخلق، الله خلق الخلائق، الله هو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء. يبقى هذه الموجودات الحقيقية خلقها من؟ خلقها الله سبحانه وتعالى. يبقى السؤال، هل بين الخلق وبين الرب توحد أم تباين وانفصال؟ بمعنى ايه؟ بمعنى هل الخلق هو عين الحق ولا الخلق منفصل عن الحق؟ هل الخالق هو المخلوق ولا الخالق غير المخلوق؟ السؤال الطبيعي البسيط البديهي، لا، الخالق غير المخلوق. مش ممكن يكون الخالق هو المخلوق. انا بقول لكم الكلام ده لان في فريق من انتسبوا الى فلسفة الاسلام قالوا الخلق عين الحق، قالوا ما ثم الا هذا الوجود المشاهد، والله بالنسبة لهذا الوجود كالروح بالنسبة للبدن. قالوا يعني الوجود ده هو البدن والله هو ايه؟ هو روحه السرية فيه. طبعا ده كلام فاسد، والعقيدة دي التي عرفت بعقيدة الاتحاد او الحلول، والعقيدة دي لها وجوه كثيرة، منها ان يثبت بعض الناس حلول الرب في شخص معين كما قالوا انه اتحد في شخص المسيح عيسى ابن مريم، ولهذا النصارى تصفوا بانه هو الله، فهذا كلام، وكما زعم اتحادية المسلمين او الاتحادية من المسلمين هذا الكلام، ولهذا كان بعض الاتحادية المنسوبون الى عقيدة الاتحاد والحلول يقول كلاما، يقولون الحق عين الخلق والخلق مظهر للحق، وكان بعضهم لا يتحاشى ان يصف الله بانه حل في كل شيء حتى في الاشياء القذرة الاشياء الممتهنة، كما قال ابن الفارض ولا ابن العربي، وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسته. يعني هو يريد ان يقول ان كل مخلوق هو ايه؟ متجسد فيه ذات الرب جل وعلا. طبعا هذا كلام فاسد، الله الخالق غير، يبقى في تباين وانفصال بين الخالق وبين المخلوق، كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الخلق. دي مسألة بدهية. طب خلقه مش ممكن يكون خلقه في نفسه او في ذاته، خلقه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. يبقى في تباين وفي انفصال. يبقى ليس المخلوق هو الخالق وليس الخالق هو المخلوق. اما ده اتكلم بقى عن المخلوق، هتكلم عن الجهات. المخلوق نتصور فيه الزمان والمكان، مفيش مخلوق بدون مكان وبدون زمان. يبقى شبهة المكان والزمان شبهة متعلقة بمين؟ المخلوق اللي له بداية وله نهاية وله حيز، له بداية وله نهاية وله ايه؟ حيز. الله سبحانه وتعالى لا له بداية ولا له نهاية، ولا هو مرتبط بهذا المخلوق، ده حل فيه، ده منفصل عنه سبحانه وتعالى، منفصل عنه سبحانه وتعالى. ولهذا لما نيجي نتساءل، طب الله سبحانه وتعالى فوق الخلق ولا تحت الخلق ولا امام الخلق ولا وراء الخلق ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا نقول هو منزه عن هذا كله، هو فوق، مش ممكن يكون في اي الجهات الاخرى فيها نقص، مش كده؟ واحنا قلنا ان الجهات دي مخلوقه، مخلوقات. اذا كنت هتعني جهه مجازيه، شيء مجازي، شيء افتراضي، لكن مفيش جهه حقيقيه الا للخلق، فالخلق هو الذي تحوزه جهه حقيقيه، اما الخالق فهو فوق هذا كله. ده التصور العقلي في الرد على الشبهه العقليه التي اثاروها في قضيه عدم اثبات علو الذات او عدم اثبات كمال العلو، لان احنا قلنا العلو له ثلاث مظاهر: علو ذات، علو قدر، علو قهر وغلبه. فاذا اثبتنا له كل معاني العلو هنثبت له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. اذا اثبتنا علو القهر وعلو الغلبه وعلو القدر ونفينا علو الذات هنقع في اشكاليتين. الاشكاليتين دول مهمين جدا ناخد بالنا منهم. الاشكاليه الاولى اشكاليه اتحاد الخلق والحق. ولهذا بعض الناس لما يقول لك اين الله يقول لك في كل مكان. هو تصوره الذهني لوجود الله انه موجود في ايه؟ في مخلوقاته، او مخلوقاته موجودة فيه، وهذا تصور فاسد، تصور غير حقيقي، لانه كان الله ولم يكن شيء ثم خلق كل شيء، خلق كل شيء. وفي انفصال، في تباين بين الخالق وبين، ثم سيفني هذا الخلق، سيحوله من حال الى حال. الخلق بطبع متحول، حتى الناس في الجنة لما نجد خلود الجنة وخلود النار مش خلود ثابت، ده خلود تحول. يعني الانسان كل يوم فيها ما لا عين رأت، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. المسألة ليست ايه؟ ليس الثبات على حالة، فيها رقي من خلق الله سبحانه وتعالى. حتى في الخلود المتصور في اخر الزمان بعد القيامة وبعد الحساب والحشر والنشر ودخول اهل الجنة الجنة واهل النار النار، الخلود المتعلق بهم خلود ايه؟ متجدد، لانه خلود بسبب ان الله سبحانه وتعالى اراد هذا، اراد الا يموت الا يزول، فجدد لهم من متاع الحياة الاخرة في الجنة، وجدد لهم من الوان العذاب في النار، نعوذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، فهو ازلي، وليس بعد الله شيء، فهو ايه؟ ابدي، لا بداية ولا نهاية. يبقى الذي يفر من اثبات علو الذات لله سيقع في إشكالية، إما أن يقول أن الله في كل مكان، أو أنه يقول أن الله فكرة ذهنية مش موجود. عشان كده لما الجهم بن صفوان أول من نفى وجود الله بسبب هذه الشبهة قيل له فمن ربك الذي تعبد؟ انت نفيت عنه انه يكون سميع بصير، كل الاسماء نفتها وكل الصفات نفتها. طب يعني قول لنا ربك ده ايه تصورك لربك؟ فقال هو كل هذه الموجودات. ففر من اثبات العلو لان العلو جهة، ثم اثبت له انه في كل ايه، في كل جهة وفي كل مكان. وهذا تصور فاسد. اكمل بس الفكرة وبعدين ايه اسمع منك. يبقى في كل مكان دي فكرة فاسدة، الشرع ينفيها ويأباها والعقل ينفيها ويأباها. الفكرة التي تقابلها انه مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ يعني عدم. عشان كده بعض المتكلمة يقول لك هو لا يوصف بانه فوق ولا تحت، فيقول لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تكون مبين للعالم ولا متحد مع العالم. تقول لهم لا مبين، لا منفصل ولا متصل، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا. إذن هذا هو العدم. كلمة عدم يعني لا شيء. انت وصلت لكي تنزه ربك ان وصفته بانه ايه؟ لان انا قلت هوى، الهوى شيء، الهواء شيء، وعرفنا بيتكون من اي جزيئات وبنحوله المية. انما اذا قلت لا جو، لا جوة ولا برة ولا، مش موجود. وهذا كلام فاسد. ولهذا ابن القيم في بداية عقيدته قصيدة النونية يقول المشبه يعبد صنما، اللي شبه ربه بصفة بشبهة بوصف معين على شكل في ذهنه كأنه صنع لنفسه صنم، فالمشبه يعبد صنما. قال والنافي يعبد عدما. يعني عدم يعني ما في الشيء. يبقى لما فروا من اثبات العلو لله وقعوا في اما ان يقولوا بالحلول والاتحاد، او يقولوا بايه؟ باللا شيء، بالعدم. انت عايز تقول ايه؟ هقول يعني انت لو صبرت انا هقول الكلام تركيبه مطلوب ومفيد. احنا قلنا ان الجهات لابد نتصور الالفاظ اللي بنقولها. الجهات لا تدرك ولا تعرف الا في الخلق، مش كده؟ نقول جهة يعني ايه؟ جهة فوق، جهة تحت، جهة يمين، جهة شمال، جهة قدام، جهة ورا، شمال شرق جنوب شرق. انت عارف الجهات اللي احنا بنتكلم فيها دي غير معلومة وغير معروفة وغير متصورة الا في ايه؟ الا في الخلق. دي الجهات الحقيقية، دي الايه؟ الجهات الحقيقية. وانا مش عايز اتكلم في اللفظ دي دلوقتي، لا الجهة ولا المكان، لان لهم تتمة. لكن انا عايز ارجع لقضية ان الله الذي تكلمنا عنه الرب جل وعلا انه باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، انه الرب الجليل الاكبر، الخالق البارئ والمصور، الاحد الفرد القدير الازلي، الصمد البر المهيمن العلي. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن وجود حقيقي ولا عن فكرة؟ ده وجود حقيقي، وهو موجد لكل موجود، منشئ وخالق لكل مخلوق سبحانه وتعالى. احنا ردينا بالعقل على ما نفوه بالعقل. هم نفوا ان يكون الله فوق خلقه بحجة اننا لو قلنا فوق خلقه بذاته لاثبتنا له الجهة، مش كده؟ ولا اثبتنا له الحيز، ولا اثبتنا له المكان. والله منزه عن الجهة وعن الحيز وعن المكان. دي شبهتهم التي رفضوا بها تصور علو الذات. هنقول لهم طب هذه الشبهة احنا ردينا عليها وقلنا التصور اما فكرة ذهنية واما حلول واتحاد، والاثنين خطأ. طب تعالوا نشوف ربنا لما حدثنا عن نفسه، ونبيه وانبياءه ورسله لما حدثونا عن الله، كان عندهم المحذور بتاعكم ده ولا لا؟ ولا كانوا بيثبتوا لله العلو الحقيقي المطلق؟ هنجد ادلة العلو النقلية أدلة العلو النقي. أنا عايز أقول لكم إن هذه المسألة صنفت فيها مصنفات. يعني أول من أعلم من الكتب المطبوعة المصنفة قديما كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي صاحب المغني، وأنا عرضت لكم الكتاب في هذا المسجد من قبل وقرأت فيه من قبل بعض الصفحات والفقرات فيه. كتاب إثبات صفة العلو لمن؟ ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني في الفقه. ثاني كتاب مطبوع مما فيما أعلم، قد تكون هناك كتب غير مطبوعة ولم تصل إلينا، أنا بتكلم في اللي وصل إلينا، كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي. كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي، وهذا كتاب مطبوع محققا، حققه شيخ الإسلام الألباني، الشيخ الألباني، في كتاب مطبوع بعنوان مختصر العلو، لأنه شال منه الضعيف وحذفه وأبقى فيه ما صح سنده وسماه مختصر العلو. هذا مطبوع لطبعات كثيرة. من الكتب أيضا أنا كنت عايز أجيب معها الكتب دي، لكن كانت المسألة هتبقى فيها يعني حمل ثقيل من الكتب. برضو مما صنف في هذه المسألة مسألة العلو ابن القيم في كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته وأوصاف كماله فنفوا عنه ما أثبته لنفسه، فقال لك أني هرد عليهم بما إيه؟ بما يقهرهم بالأدلة، فسمى كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. المصنف هنا في معارج القبول كما قلت لكم يعني أورد قرابة 65 صفحة في الأدلة النقدية، ولهذا قال لما قال العلي قال علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عبيده، وكتب على عباده، أنا غيرتها قلت على عبيده بلا كيفية، ما تقولش كيف، لأن الكيف في حق الله أنت لن تتصوره ولن تتخيله، لأن الله أجل مما تتصور عقول الخلائق أو عقول البشر. الحقيقة أنا جبت معايا كتاب وحيد، وأنا على عادتي دائما كل مرة أجيب معايا كتاب نتعرف عليه، وهذا الكتاب من الكتب المشهورة أيضا في العقيدة، وهو كتاب لشيخ الإسلام ابن القيم اسمه القصيدة النونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وابن القيم رحمه الله صاغ كتابه هذا شعرا، جعله منظومة شعرية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على الفرق الضالة في مسائل العقيدة. فهو كتاب لما تيجي لهذه المسألة تجد أطال فيها النفس، تجد أطال فيها النفس جدا، وأنا لن أستطيع أن أقرأ الأبيات ولا حتى رؤوس العناوين، لكن سنشير إلى بعض المعاني. المعنى الذي بدأته، المعنى العقلي للرد على الذين نفوا علو الذات لأنه يثير شبهة التحيز والمكان والجهة، هؤلاء هم الذين عطلوا الله عن صفة العلو. يقول وسال المعطل عن مسائل خمسة ترضي قواعده من الأركان. أسأله خمس أسئلة تهدله إيه؟ بنيانه. من كل المعطل هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ هو فكرة في الذهن ولا هو وجود، وجود حقيقي؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران. يبقى لك ما نشي وجود حقيقي يبقى إيه؟ رب ينفي وجود الله. وإذا أقر به قال لك لا ربنا وجود، وجود حقيقي. فسأله ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ هو والأكوان متحدين ولا هو مختلف متباين؟ أتراه غير جميع ذي الأكوان؟ فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما ها هنا غيراني، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن. اذا قال لا هو والكون شيء واحد يبقى دخل في ايه؟ في النصارى افضل منه، لان النصارى قالوا اتحد في شخص المسيح، انتم بتقولوا لا اتحد في كل ايه؟ شيء، حتى ذات اشياء خسيسة. قال واذا اقر بانه غير الورى، متباين، عبد ومعبود هما شيئان، في عبد وفي ايه؟ في رب. فاسأله هل هذا الورى في ذاته ام ذاته فيه؟ هنا امران، الخلق في ذات الله ولا ذات الله في الخلق، دول امرين. فاذا اقر بواحد من ذينك الامرين قبل خده النصراني. قال له ده انت حبيبي، انا كنت بقول في المسيح، انت خليته في ايه؟ في كل حاجة. واذا نفى الامرين فاسأله اذا هل ذاته استغنت عن الاكوان؟ فلذات قام بنفسه ام قام بالاعيان كالاعراض والاكوان؟ فاذا اقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان بالنفس قائمتان اخبرني هما مثلان او ضدان او غيران. هو خلاصة كلام انا قلته هو بيصيغ في صورة شعرية، ولهذا قال فلذاك قلنا انكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان. نقضتم لهم وهم خط على نقط لكم كمعلم الصبيان. انتوا اللي رسمتوا الطريق للحلولية والاتحادية بهذه الفكرة. طيب ايه الادلة النقلية على النقلية عن من الكتاب والسنة على علو الله فوق خلقه سبحانه وتعالى؟ ابن القيم ذكر 21 مش دليل، 21 مجموعة من الأدلة. يعني مش كل دليل دليل واحد، ولكن هو ايه؟ مجموعة أدلة. قال ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها، يعني 10 كمان أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. أولها ايه؟ قال منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن. وبيتكلم على الأدلة النقلية. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال الرحمن على العرش استوى، وقال في آيات عديدة ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. أهل السنة فسروا الاستواء بأربع معاني، منه معنى لا يصح نقلا، من معاني الاستواء عند اهل السنة العلو، استوى يعني علا، وارتفع، واستقر، كل دي معاني. وان كان الشيخ الالباني في تفسير استقر قال ان الاسناد فيه ضعيف، ونسب الى بعض اهل السنة، لكن الاسناد فيه ايه؟ فيه ضعيف. فاستوى على العرش يعني ايه؟ يعني علا وارتفع على العرش. والمعنى معانا تنصور ان العرش ده بالنسبة للمخلوقات هو ايه؟ قمة المخلوقات. العرش بالنسبة للمخلوقات هو قمة المخلوقات. ربنا سبحانه وتعالى قال في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض. طبعا السماوات والارض هي كل ما نعرف من المخلوقات. السماوات والارض في الكرسي كحلقة في فلاة من الارض. تصور بقى حلقة في صحراء، ومثل الكرسي في العرش او فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. يبقى ده تصور لايه؟ المخلوق اللي احنا بنشوفوش، لكن ربنا حدثنا عنه، قال عن نفسه رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال الرحمن على العرش استوى، وقال رب العرش العظيم ورب العرش الكريم. فهو رب العرش هو الذي حدثنا عن العرش في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا سعته، وبين لنا ان العرش حاملة من الملائكة، وأن حوله جماعة من أجواد وأشراف الملائكة، وأخبرنا أنهم يستغفرون لبني آدم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى أول شيء في المنقول يدلنا على إثبات العلو لله آيات الاستواء، لأن احنا خلاص فهمنا أن العرش وإيه قمة المخلوقات. وفي حديث صحيح في البخاري، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. المعنى جاهد أو لم يجاهد، من جاء بالإيمان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد أو لم يجاهد. وكأن بعض الصحابة فهم ما فهمناه نحن من أن خلاص الجهاد ملوش لازمة ملوش أهمية، فقالوا يعني إذا كنا هنخش الجنة بدون جهاد أمال إيه حديث الجهاد هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة، إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أنا عايز هنا أتخيل بعد خلق السماوات والأرض أتخيل في خلق اسم الجنة، وده من أدلة أهل السنة في أن الجنة موجودة، مش هتخلق يوم القيامة، موجودة أعدت للمتقين. شوف للمجاهدين 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا بقوله: فإذا سألتم الله، احنا لما نيجي نسأل ربنا نسأله الجنة ونعوذ به من النار، قال لا، خلوا طموحكم وهمتكم أعلى من كده. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إيه هو الفردوس؟ ما هو الفردوس؟ قال: فإنه أعلى الجنة. لاحظ ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، احنا بنتكلم عن عالم حسي، عالم خلق مخلوق حسي. الفردوس قال أعلى الجنة وأوسط الجنة. طبعا أوسط هنا بمعنى أفضل، لأن لو أوسط بمعنى متوسط مش هينافي أعلى، يبقى هو أعلى الجنة وأوسط يعني أفضل الجنة. فوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة تتفجر من أعلى لأسفل، منين؟ احتمال من العرش واحتمال من الفردوس، منه الهاء تعود على الفردوس أو تعود على العرش، منه تفجر أنهار الجنة. خلص الحديث، الحديث ده في صحيح البخاري. الحديث ده اعطانا تصور للخلق، ما احنا خلاص الخلق ممكن نتصوره، بس هل استطيع ان اتصوره بالتفصيل؟ ده انا ما اعرفش اتصور الكرة الارضية بالتفصيل، مع وجود الاقمار الصناعية اللي بتصور كل كبيرة وصغيرة، في تفصيلات كتير غايبة عننا. ما اعرفش اتصور السماء الدنيا بالتفصيل، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. فكيف اتصور الجنان كلها وهذه الدرجات الكثيرة بالتفصيل، وكيف أتصور العرش بالتفصيل؟ ولهذا نحن في الجنة نقف عند حد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان مخلوق وهو الجنة فيها ما لا يخطر على البال وعلى القلب، فكيف بالخالق العليم سبحانه جل عن المثال؟ فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى في 7 آيات يقول لي على العرش استوى، استوى على العرش، ده دليل مهم جدا على إثبات علو الله فوق مخلوقاته. لأن سلف الأمة فسروا استوى بمعنى إيه؟ على وارتفع، على وارتفع. وهناك تفسيرين منفيين عند أهل السنة، تفسير استقر وده ضعفه علماء الحديث، وهناك تفسير ضعيف جدا وإن وجدته في بعض الكتب السلفية القديمة فلا تغتر به، وهو جلس استوى يعني ايه جلس. هذا التفسير غير صحيح. وطبعا هذا التفسير مبني على حديث لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث اشبه بالموضوع او حديث رواي في تفسير المقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد: يجلسه معه على العرش. فسر المقام المحمود بانه ايه؟ انه هيجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. وبعض اهل السنة القدامى كانوا يبجعوا من ينكر هذا، يقول لك لا ينكر ان النبي يوم القيامة يجلس على العرش، بل ينكر اعظم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: لو ثبتت لقلنا بها، لو نقلت لنا بالاسناد الصحيح عن المعصوم قلنا. احنا لا نرد قال الله ولا قال الرسول، لكن اذا لم تثبت يبقى ما احناش مبتدعين اذا رفضناها، صح ولا غلط؟ وانتوا الروايات اللي جات عنكم روايات ضعيفة، الروايات المنسوبة اليكم في هذا الروايات ايه؟ ضعيف، يبقى بقي على وارتفع. القول اللي لم ينسب الى شيخ الاسلام، شيخ الاسلام انكره، لكن القول منسوب لمن هو اجل من شيخ الاسلام. لو قرأت في طبقات الحنابلة هتجد بعض من هم اجل من شيخ الاسلام ينسب اليهم هذا القول، اجل يعني اعظم وافضل من شيخ الاسلام ابن تيمية. وكان بعضهم يبدع في انكاره، يبدع من ايه؟ من ينكره. واحنا لا نقدس الاشخاص، نقدس الدليل، مش كده؟ ونعرف لهؤلاء قدرهم، لكن كانت عندهم شبهة ان هذا صحيح قبلوه فقالوا به، احنا رفضناه لانه لم يصح الينا ايه؟ اي سند له. يبقى احنا معذورون وهم ايه؟ معذورون. لكن في الحالة ديت نبقى احنا اولى بالصواب منهم، لانه بان لنا وظهر لنا ما لم يظهر لهم، بان لنا من التحقيق، مش تحقيق نحن، تحقيق من حقق من اهل الفضل والعلم، فما ظهر وبان لنا به الصواب. يبقى ايات الاستواء على العرش من اعظم الايات. وهم كم ايه في القرآن الكريم ذكرت الاستواء على العرش؟ 7 ايات. طب تعالوا نشوف النفاه، نفاه العلو، ماذا قالوا في تاويل او تحريف هذه الايات. قالوا ايات الاستواء على العرش على ان وعرفنا، بس انتوا قلنا مش فاهمينها كويس، انتوا مش فاهمينها كويس. احنا مش هننكر ان ربنا قال في القران الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، مش هننكر هذا، لكن مش زي ما انتوا فهمتم. امال ازاي يا استاذ يا فاضل يا كريم فهمت استوى على العرش؟ قال لا، استوى يعني استولى. طبعا من حقك تشهق وتقول له يعني ربنا ما كانش قادر في موضع واحد يقول استولى، يعني ذكرها 7 مرات استوى، والسلف فسروها بعلى وارتفع، وانت جاي تقول لي استولى، ربنا ما كانش قادر ولا عارف مرة واحدة يخليها استولى، بدل يبقى 6 استوى ومرة ايه؟ عشان نحمل المطلق على المقيد حتى. ما يعرفش جاوبك، ما عندوش جواب. عشان كده مش كلهم مستقرين على ان استوى بمعنى استولى، ده كثير منهم. البعض يقول لك استوى يعني استتم الملك. انتوا هتوردون الاحتمالات لاجل الشبهة التي رددناها عليكم اصلا بالعقل، شبهتكم العقلية غير مقبولة عقلا، وانتم الان تريدون ان تردوا لاجلها ايه 7 ايات في القرآن. حتى ان بعض السلف كان يقول ايه، يقول لام النفاة زي نون اليهود، لام النفاة زي نون اليهود. اليهود من اشهر من حرفوا كلام الله. ربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هم قالوا ايه؟ حمطة، فزودوا ايه؟ نون. طبعا حمطة معروف حبة القمح، القمح يقال له الحنطة. حطة يعني يا رب اسقط عنا الذنوب والخطايا، وداخلين خاشعين متذللين لله ويجاهدون في سبيل الله. فرق بين الاثنين، بدل ما يخشوا مجاهدين دخلوا تجار يبيعوا ويشتروا في القمح، واخد بالك، وحرفوا كلام الله ورفضوا ان يجاهدوا في سبيل الله، وقالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. فبعض السلف قال لك لا، مستولة عامله زي ايه؟ زي نون حنطه، زي نون حطه او حنطه، ده تحريف وده تحريف. هو ربك ما كانش عارف يقول استولى عشان انت تيجي تقول لي لا ده يعني استولى؟ طبعا في امام لغوي مشهور جدا اسمه ابن الاعرابي. ابن الاعرابي هذا كان من ائمه اللغه العظام. فسمع واحد من النفاه، كان ايامه بقى معتزله وجهميه، بيقول له ايه؟ بيقول له استوى يعني استولى. قال له اسكت، انت لا تعرف لغه العرب، فان العرب لا تقول استولى الا اذا كان له منازع استولى منه على الشيء، مش كده؟ كلمه استولى دي ما تجيش الا ايه في اتنين بيتخانقوا على حاجه، فواحد استولى عليها. فمن كان ينازع الله على العرش فسكت، يعني حتى استولى إيه؟ يعني بتثبت ند لله عز وجل، وهذا لا يجوز. ولهذا خد بالك انا بتكلم في اول مجموعة ادلة من 21 مجموعة ادلة. انا عايز اقرأ معاكم بعض ابيات ابن القيم بسرعة كده. يقول ولقد اتانا عشر انواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها ايضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان، منها استواء الرب فوق العرش في سبع اتت في محكم القرآن. دور بقى على السبع ايات، هتجد اولهم في سورة الاعراف مش كده، واخرهم في سورة ايه؟ الحديد. سبع ايات مبثوثة في القرآن الكريم كلها فيها ثم استوى على العرش، والآية بتاع سورة طه الرحمن على العرش استوى. قال وكذلك اضطربت، جت كلها بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير هذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. بيقول ان اللي بيقول ان في اضمار، اضمار يعني حذف، يفهم من السياق. يقول لك ان الاضمار في لغة العرب ما يكون الا حيث يكون في دليل يدل على ان الناس فهم المعنى، فيأتيك المعنى مختصرا مفهوما. لكن هذه القضية لو قلنا ان اللام محذوفة لأي اضمار، لأي اضمار، وهل كان الله سبحانه وتعالى يعجزه ان يضع اللام في استوى؟ طبعا الكلام في الست ايات او السبع ايات بتاعت استوى تحتاج الى محاضرة، بل ربما محاضرات، لكن احنا بنتكلم عن العلو المطلق بادلة اجمالية. اجمالية. طب الدليل الثاني ايه من ادلة العلو؟ قال صريح العلو هذا وثاني، وثانيها صريح علوه، وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الاعلى، معرفة لقصد بياني إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق والبرهان. يبقى أسماء الحسنى التي أفادت مطلق العلو وكمال العلو دليل على ذلك. الثالث، دليل الثالث أو مجموعة الأدلة الثالثة، قال هذا وثالثها صريح الفوقي. ده في إطلاق للعلو بالفوقية. هنجد في بعض صور القرآن أو آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه؟ بدل علو وعلي وعظيم إيه؟ فوق. هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. يقول إن فوق تأتي بمن؟ فوق من كذا او فوق كذا، اللي هي ايه؟ تأتي احداهما هو قبل تأويل الاصل حقا احداهما بياني. تأتي مصحوبا بمن وبدون من. يعني ايه؟ لما يذكر ربنا الملائكة فيقول عنهم يخافون ربهم من، من دي جتا، يخافون ربهم من فوقهم، يبقى جت هنا ايه؟ في من ومن دي قد تقبل التأويل، تقبل التأويل فنقول فوقهم قدرا وقهرا مش كده، وفي بدون من زي وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ف وهو يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. يقول الشارح لا شك ان الفوق المجرور بمن نص في معناه لا يقبل التأويل، اذ لا يقال هذا اللفظ الا في تعيين الجهة التي يكون فيها الشيء بالنسبة لما تحته، كما نقول السماء من فوقنا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. فمن فوقهم ومن فوقكم لا تحتمل الا العلو الحقيقي. رابع انواع اثبات العلو لله، وده دليل مهم جدا او مجموعة ادلة مهمة جدا، عروج الملائكة والروح اليه. تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وانا مش عايز اتكلم كتير في 50,000 سنة وفي 1,000 سنة المذكورة في سورة السجدة، لان ابن القيم اطال الحديث فيها وبين الفرق بين الاثنين، وان احدها تدل على العروج في الدنيا والاخرى تدل على يوم القيامة، وفي خلاف من اهل السنة في هل هما يوم واحد او يومان. لكن انا عايز اتكلم عن قضية العروج نفسها. تعرج الملائكة والروح، احنا عارفين الصلاة الوسطى هي ايه؟ العصر وقيل الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا ليه؟ قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. احنا قاعدين في المسجد دلوقتي معانا ملائكة، صلينا العشاء وجلسنا نذكر ربنا عز وجل، واعظم ذكر ربنا ان احنا بنذكر اوصافه واسماؤه، نذكره هو بما وصف به نفسه على المعنى الذي يليق به من الجلال والكمال. فمعنى ملائكة اصحابنا لا تتركنا، وفي ملائكة لا تتركنا ابدا، لكن الملائكة ورديتان، هؤلاء الصنف او الجنس من الملائكة على سبيل التناوب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ايه؟ يتعاقبون فيكم، يعني فريق يسلم لفريق، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يبقى اللي معانا دلوقتي معاد صعودهم وعروجهم امتى؟ بعد صلاة الفجر. يعرج الذين باتوا فيكم فيقول لهم ربهم كيف تركتم عبادي. هم يعرجون الى اين؟ الى اعلى، مش هقول الى الله، هقول الى ايه؟ الى اعلى. فيقول لهم ربهم، ما كانش قادر يقول لهم هم تحت، ايه فايدة يعرج وينزل الا اذا كان هيعطيني معنى العلو الكامل المطلق لله؟ عدي دي بلاش دي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه اذى قريش ومات عمه ابو طالب وزوجه خديجه، ربنا عدله رحله عرفت برحله ايه؟ الاسراء والمعراج. هنصدق بكلام الرسول وبكلام ربنا سبحانه الذي اسرى بعبده ليله ولا لا؟ اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم عرج به فوق السماوات العلى. ربنا كلمنا عن قصه العروج في سوره النجم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ده قصة العروج دي فيها علو، علو مين؟ بشخص الرسول. واحنا بنؤمن كأهل سنة انه عرج به بنفسه بروحه وجسمه. يقول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الكائن البشري الوحيد اللي تجاوز السبع الطباق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فوصل الى ايه؟ الى جنة المأوى. عند سدرة المنتهى عندها ايه؟ جنة المأوى. فاوحى الى عبده ما اوحى. اللي ما عجبهمش الكلام ده يقول لك ايه؟ جبريل اللي هو اوحى، يعني جبريل جه خده من مكة والدل ده المقدس وين طلعه فوق السماوات السبع عندي عشان يوحيله. طب ما جبريل بينزل له، طب ما هو جبريل بينزل له اصلا، هو الوحي ايه غير نزول جبريل بالوحي؟ لا، ده الرحله لم يكن مقصودا ان يصعد لجبريل، وانما ان يصعد لمن؟ لرب السماوات والارض، لرب العرش العظيم مثلا. سيدنا موسى في السماء السادسة، ويقول له موسى كم فرض عليك ربك من الصلوات، فيقول 50 صلاة، فيقول ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، فيعرض مرة اخرى فيقول يا ربي امتي لا تطيق، فيخفف عنهم 5 وفي رواية 10، فينزل الى موسى كم خفف عنك ربك، قال خفف عني 10، فيقول امتك لا تطيق، اني خبرت بني اسرائيل في اقل من ذلك، ارجع الى ربك فاساله التخفيف، حتى وصلنا الى ايه؟ الى 5. فقال له موسى ارجع الى ربك. لاحظ موسى في السماء السادسة، وفي ابراهيم في السابعة، والنبي يعرج به فوق السماوات العلى. ولهذا نحن بنؤمن بهذا العروج يقينا، وان كنا نختلف في الرؤية هل رأى ربه في هذا المشهد ام لا، على قولين لاهل السنة معروفين، قول ابن عباس وقول ام المؤمنين عائشة. يبقى ادلة العروج، وبعدين يقابل ادلة العروج ده في عروج تاني احنا بنحسه او لابد ان احنا نحسه، لما تيجي في مرة كده تصوم بكرة ان شاء الله عاشوراء ولا بعده على حسب التوقيت بتاعنا ولا بتاع السعودية، ولقيت نفسك صمت بينك وبين نفسك وحاسس كده ربنا يقبل، ربنا يتقبل، وتقول والله ده النهارده الحمد لله انا ربنا وفقني وصمت، وبالليل قمت الليل عشان برضو مش معقول ابقى صايم واقومش بالليل كم ركعة، يجيك احساس كده ان ايه، ان في ارتفع منك عمل صالح. ده القرآن بيقول لك اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ده اللي اعمالنا فيها بايه؟ بتعرض، مش الملائكة بس ومش الرسول بس، اعمالنا نفسها الاعمال الصالحة بتعرض. في حاجة تانية بتعرض لما المؤمن يلقى ربه وتقبض روحه، تأتي الملائكة بكفن من اكفان الجنة وعطر من عطر الجنة، فتطيب بعطر الجنة وتلف الروح في اكفان الجنة، ثم تصعد بها الى السماوات في الحديث الصحيح، فيقول اهل السماء الاولى من هذه الروح الطيبة، من هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، فيقولون روح فلان ابن فلان باحب اسمائه اليه، فيفتح لها حتى تعرج الى السماء التي فيها الله، اي فوق السماوات جميعا، فيقول الله عز وجل الحديث انتم عارفينه حديث طويل في قصة اعيد عبدي الى نفسي في القبر ومنها خلقناهم وفيها نعيدهم، هذا عروج ثابت. بيقابل العروج التنزل والتنزيل، التنزل وايه والتنزيل. اول حاجة في التنزل والتنزيل هذا القرآن نزل به الروح الامين، نزل به منين؟ من عند رب العزة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الاخير الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ولاحظوا ان هذا النزول نحن لا نكيفه، لان احنا لو كيفناه على صفات المخلوقات تقول هو ساب العرش ونزل، كان فوق عرش وفوق مخلوق نزل في السماء الدنيا، طب خلى منه العرش ولا لم يخلق؟ هذه كلها لوازم لا تلزمنا، لان الله اعلى واجل من ذلك، مش كده؟ الله اعلى واجل من ذلك، هذه لوازم تلزم المخلوقين امثالنا، ما ينفعش ابقى في مكانين. انما رب العزة قال وهو معكم اينما كنتم، فاللوازم الذي تلزمنا كمخلوقين كمخلوقات ليست بلازمة لمن؟ لخالق الارض والسماوات. عشان كده اللي بيثبت العلو لله عز وجل بيثبت له حاجة مهمة جدا، الاحاطة، الاحاطة الكاملة بمخلوقاته، فهو عال على خلقه، محيط بهم، ظاهر عليهم، قاهر لهم، مهيمن عليهم، مسيطر عليهم، مدبر لهم. وده معنى وهو الظاهر والباطن، فاسم الظاهر فيه معنى العلو، واسم الباطن فيه معنى الدنو، بمعنى الدنو الحقيقي بالعلم، فلا تخفى على الله خافية، او الدنو الحقيقي بالحفظ والرحمة والكلاءة لأوليائه. انني معكما اسمع وارى، لا تحزن ان الله معنا. لان احنا عندنا المعية قسمين، معية عامة لكل الخلائق وهو معكم اينما كنتم، ومعية خاصة بأولياء وما تخافش ربنا معاك. يبقى دي معية ايه؟ فيها تأييد، فيها حفظ. انا عايز اقف عند هذا القدر واجيب عن السؤال: هل نثبت لله الجهة؟ وهل نثبت لله المكان؟ هل اثباتنا للعلو يعني اننا نثبت لله الجهة؟ وهذا ما بقول فوق وبقول اعلى وعلو وفوق العرش وعلى العرش، يبقى انا فهمت من كلامك يا عم الشيخ ان دي ايه؟ دي جهة. هرد عليك بما رددته اولا، ان الجهة نسبية، الجهة نسبية. انا بالنسبة لي هذه جهة الامام، طب انتم بالنسبة لكم الجهة دي جهة ايه؟ انتوا قاعدين في وش الجهة اللي بالنسبة لي امام، بالنسبة لكم انتم خلف. يبقى الجهات بالنسبة للمخلوقات ايه؟ نسبية، تتعلق بمواقعهم واماكنهم وازمانهم، وهذا الله فوق ذلك كله، لان ربنا فوق الزمان والمكان، ده هو خلق الزمان والمكان. واحنا قلنا لم يخلقه في نفسه ولم يحل فيه، متباين عنه سبحانه وتعالى. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هقول ان لفظ الجهة لم يرد في القرآن الكريم ولا في صحيح السنة اثباتا ولا نفيا. يعني ايه؟ يعني لم يرد في القرآن ان الله في جهة كذا. طبعا كلمة الجهة جت في القرآن بس ما جاتش متعلقة بالصفات، عشان كده اختلف الفقهاء والعلماء من اهل السنة فيه: اينما تكونوا فثم وجه الله. الوجه هنا ليس بمعنى الصفة زي ما قلنا فاكرين في دروس العقيدة، الوجه هنا بمعنى الجهة. يعني انت مش عارف توصل لجهة القبلة وهتجتهد، اجتهد ربنا يوفقك. اصبت اخطأت، انت بتصلي لمين؟ لله، لان لله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فتم وجه الله. وجه هنا بمعنى ايه؟ وده على التحقيق والراجح من اقوال اهل السنة، وان كان في فريق من اهل السنة عد هذه الاية من ايات الصفات، لكن الراجح عندنا انها ليست من ايات الصفات. الوجه هنا بمعنى الجهة، والمقصود بها الجهة التي نتوجه بها حيث امرنا الله، اي جهة الكعبة. ان ربنا امرنا نحن نتوجه الى ايه؟ الى جهة معينة اسمها جهة الكعبة. اذا كنا في اقصى شرق اسيا نتوجه للغرب، اذا كنا في افريقيا نتوجه للشرق، الجنوب شرق، احنا هنا بنتوجه جنوب شرق مش كده؟ عشان نتوجه للقبلة، ونقعد نقول القبلة صح ومش صح، ونقيس ونجيب البوصلة ونشوف شروق الشمس وغروب الشمس عشان ننفذ امر الله بالتوجه الى جهة القبلة او الكعبة. يبقى الجهة موجودة في القرآن، لكن مش موجودة ايه؟ كنسبة الى الله او صفة، او صفة لله عز وجل. يبقى حديثك عن الجهة القرآن لم يثبتها ولم ينفها، لا قال في جهة ولا قال ما فيش جهة. اكمل بس. يبقى الاولى هنا ايه؟ ان احنا لا نثبت ولا ننفي، مش كده؟ القرآن لا اثبت ولا نفي، يبقى لا نثبت ولا ننفي. وما قلناه في الجهة نقوله في المكان، هل الله في مكان عالي؟ نقول برضو المكان لم ايه؟ لم يثبته القرآن ولا السنة ولم ينفيه. يبقى نحن نسكت، لا نثبت ولا ننفي. نمرة ثلاثة، بس انا عندي شبهة مهمة جدا وقوية جدا، ان الذين ينفون الجهة من المتكلمة والمتفلسفة يريدون بها نفي العلو. خد بالك من دي، اللي بينفوا الجهة مقصودهم من وراء ذلك ينفوا ايه؟ علو الذات. طب احنا بننفي العلو ولا بنثبته؟ بنثبته. يبقى لو احتجنا الى ذكر لفظ الجهة هنا لنقيمه محاجرا نذكره دون ان نعتبره من الفاظ الكتاب والسنة. ذكرناه فقط ليه؟ لان نفيهم له كان مراد منه نفي صفة العلو، ونحن ممن يثبت صفة العلو لله عز وجل. اظن كده واضح الجواب. تفضل، كنت عايز تقول حاجة في الآية؟ لا هي دايما السياقات يا اخوانا لغة العرب دي لغة، لان اصلا وجه من الالفاظ التي لها لفظ وجه من الالفاظ التي لها مدلولات كثيرة في لغة العرب. يعني عندنا كراسة لما تفتحها تلاقي صفحة وصفحة، واحد تاني يقول لك وجه ووجه، مش كده؟ وجه مسطر ووجه ايه؟ ابيض. في القرآن الكريم ذكر ربنا عن طائفة من اليهود من الذين اوتوا الكتاب انهم قالوا امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. يبقى المقصود وجه النهار ايه؟ اوله، لانه جاء في مقابل اخره. يبقى اذا الوجه هنا لفظة يختلف مدلولها بحسب السياق. فاذا قلت وجهك فانا اريد شيئين، احد شيئين، اما هذا الوجه الذي فيه العينان والشفتان والاذنان، واما انني اقصد الجهة المقابلة لك. اقول انا في وجهك، انا في وشك، او انا في وجهك. في وجهك هنا يعني ايه؟ وجها لوجه، يعني ايه؟ مش وش بيضرب وش، ده احنا الاثنين في ايه؟ بنلتقي بنتقابل. يبقى بقول لك انا بقابلك وجها لوجه لا اعني العضو هذا، صح؟ لكن لو عانيت العضو هجيب في السياق ما يدل عليه. لما جاءت ايات القبلة ذكر الوجه جاء السياق بما يدل على ان القبلة هي الوجه، لان الحديث كله في الربع كله عن ايه؟ سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، وبعدها ايه؟ فاينما تكونوا فتم وجه الله ولكل وجهة هو موليه. يبقى وجهة ووجه الاثنين بمعنى واحد. وضحت؟ من غير ما ادور على ايه؟ على المضمر المحذوف، مش محتاجه. لو احتجته ادور عليه، لكن انا هنا ايه؟ مش محتاجه. عشان كده دايما اللغة العربية لغة الفصاحة والبيان، يفقهها المخاطب اللي بيعرف اللغة العربية يفقهها باسهل وسيلة واسهل طريقة مع وجود المحذوفات والمضمرات في لغة العرب. تفضل. هو حديث مش في مسلم كمان، حديث ضعيف وليس في مسلم. واذا ادلى احدكم بحبل وهذا الحديث ابن القيم عرض له في كتابه المشهور الصواعق المرسلة ولا غيره مش فاكر، وذكر ان 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 الله سبحانه وتعالى علوه كما احنا دايما نتصورك مننا، احنا بنتصور ان احنا مركز الكون. دي مشكلة الانسان، الانسان دايما يتصور ان هو ايه؟ ان هو مركز الكون. طب تعالوا كده نتصور الكرة الارضية، خليكم معايا كده، ولو شفنا اليابسة من الكرة الارضية هنجد ان اعلى قمة في الكرة الارضية هي المحيط المتجمد الشمالي، وتحته اسفل نقطة المحيط المتجمد الجنوبي، صح؟ لان احنا خلينا الارض ثابته كده على المحور وبتلف كده. طب لو فكرت فوق المحيط المتجمد الشمالي توجد ايه؟ السماء. طب وفوق قارة افريقيا توجد ايه؟ السماء وفوق قارة آسيا وفوق المحيط المتجمد الجنوبي برضو السماء. قال لا ده السماء دي فوق كله. هو كده بقى السماء تحت ولا السماء فوق؟ السماء فوق. لان لو تصورت ان الارض كقطعة صغيرة في بحر الماء فالماء فوقها من كل الجهات مش كده؟ طبعا هذا تمثيل، لكن في السماء السماء فوق الارض لان الارض كرة تسبح في السماء، الشمس نفسها كرة تسبح في السماء، المجموعة الشمسية كلها تسبح في السماء. اذا فالسماء محيطة والعرش محيط والله فوق العرش والله بكل شيء محيط. عشان كده لو حد جه يفكر في السفل، ده السفل بالنسبة لك انت، السفل بالنسبة لك انت مركز الارض، ومركز الارض احنا منوصلوش، مركز الارض هو منتصف احنا منوصلوش، ده منتصف ده مصهور وحارق لكن قشرة الارض من كل الجهات فوق ولا تحت؟ قشرة الارض فوق، انما سفل الارض مركزها الداخلي اللي هو بنسميه بالنسبة للدائرة ايه؟ مركز الدائرة. حتى في المجموعات الشمسية يقول لك مركز المجموعة الشمسية ايه؟ مركز المجرة ايه؟ كل حاجة لها مركز بالنسبة لها. انما الانسان الجاهل اللي حد ينفي عن الله صفاته فهم ان هو مركز الكون، وفهم انني لو اثبتت ان العلو يبقى ربنا كده اهو. كلنا بيوصل لنا الفهم، وده فهم مغلوط، لان الله اعلى واجل من ان تحيط به بهذه البساطه. لكن انا بقول لك اخرج من هذا كله وتكلم عن كل الخلق، كل الخلق، مش الارض بقى ولا انت ولا السماء الدنيا ولا السماوات السبعه ولا الكرسي ولا في كل ده. الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون اسفل منه، الله اعلى منه، لانه هو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده. ودي أدلة المنقول. أنا هختم بكلمة واحدة كان من أساتذة وفلاسفة الإسلام منا النجيل، والرجل نشهد له أنه رجع إلى منهج السلف في آخر حياته، أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني هذا كان فقيه متكلم فيلسوف أصولي، في كل باب من أبواب العلم تجده بارع في الفقه، بارع ما شاء الله، مطبوع له النهارده كتاب في الفقه نهاية المطلب، لا اعلم كتابا في مثله في جودته في فقه الشافعية، وله في الاصول كتب كثيرة اصول الفقه. كلامه كتبه في علم العقيدة كانت كلام، وكان كل كلامه في علم العقيدة يدور حول نفي صفة العلو. مرة كان قاعد بين التلامذة كده، قاعد بين التلامذة وقال لهم ايه، حب يؤكد على نفي الصفات، هو خلاص حفظهم ان ربنا ليس في جهة العلو، لان الجهة ممنوعة والعلو ممنوع ومش عارف الكلام اللي انا لسه بقول. فقال لهم ايه، وكان له البليغ، قال كان الله ولم يكن معه شيء. حلوة، كان الله ولم يكن معه شيء، وهو الان على ما كان عليه. اوعى تقول بقى اعلى واسفل وكلام الفاضي ده، لان هو فهم الجهاد بالفهم، والكلام ده مش قبل ان عصره كانت معطيات العلم في عصره محدوده، العلم المادي. كان الله ولم يكن معه شيء، وهو الان على ما كان عليه. منفات العلو بقى، الراجل اللي كان بيناقش في دله وقف على النص يقول لك الله اكبر، بس خلاص حلناها، كان الله وليس معه شيء، وهو الان على ما كان عليه، فما تقوليش فوق ولا تحت. ففي رجل كان عابد، ما كانش من اهل العلم، كان صوفي عابد اسمه الهمداني، رفع ايده قال له يا امام عايز اقول سؤال. الكلام اللي انت بتقوله ده عقلي، من ناحية العقل كلام مش هرد عليه، كلام جميل، كلام محترم، بس انا عايز اقولك على حاجة واحدة. قل لي لماذا اذا ما توجهنا الى الله نقول يا رب توجهت قلوبنا الى جهة العلو؟ ليه دايما البشر لما يزين يقول يا رب قلبه ما بيعرفش اللي جهة واحدة الى جهة العلو، اللي هي جهة رفع اليدين، لما ندعو نبتهل كده او كده او كده، الا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. قال له يا امام مش هرد عليك بعقليا خالص، بس قل لي ايه الحاجة اللي احنا بنجدها في قلوبنا. كلما قلنا يا رب توجهت القلوب الى جهة العلو. فقال ابو المعالي الجويني حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ارد عليه دي ازاي؟ دي مسألة فطرة، عشان كده في حاجة اسمها دليل الفطرة. وعلى فكرة هذا الدليل موجود حتى في كتب اهل الكتاب الموجودة المحرفة الى اليوم. دليل العلو ده من الاشياء الباقية الموجودة في كتبهم المحرفة الى اليوم. ده كلام كل الانبياء والرسل، ده كلام ما فيش حد قال بخلافه، وتصوراتنا العقلية لا ترده، لان تصوراتنا العقلية محصورة. ولم يخبرنا ربنا في مرة واحدة من الاف المرات انه ليس في مكان وليس في جهة وليس كذا وكذا، وانما في كل اخباره لنا انه هو العلي، انه هو الاعلى، انه هو العظيم، انه هو القاهر فوق عباده، انه هو الرحمن على العرش استوى، انه تعرج الملائكة والروح اليه، وترفع اعمالنا اليه، الى اخر هذه الادلة التي تجل عن الحصر، وكلها ادلة نقلية من كلام ربنا عز وجل ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا انا الان لا اجد الا من يكابر، لان الناس اللي بتتكلم النهاردة ما عندهاش علم ابو المعالي الجويني، ولا عندهم علم الفخر الرازي، ما قروش من كتب الفلاسفة زي ما قروا دول، لكن دول خدوا قشور من كلام هؤلاء. ولهذا نقول لهم اتقدسون كلام هؤلاء وتتركون ظواهر القرآن والسنة؟ يقول لك في ظواهر يا اخي، هي ظواهر ماشي، هي ظواهر، بس ربنا خاطبنا بها لنعقلها ونفهمها، ولا ربنا خاطبنا بها عشان نقول دي مش مفهومة وتفضلوا حضراتكم فهمونا، فتفهمونا كلام ملوي وما يعني تلوي العنق لتحرك الكلم، تقول لي استولى عشان افهم استوى. طب ما استوى في اللغة مفهومة، استوى في اللغة مفهومة واحنا بنتداولها الى يومنا هذا. وانا قلت لكم كلمة استوى، فاكرين لما قلت لكم استوى تأتي مطلقة وتأتي مقيدة بعلى وتأتي مقيدة بايه؟ بإلى. وقد جاءت في القرآن بهذه الاطلاقات الثلاث. استوى المطلقة في القرآن؟ لا، على العرش استوى، استوى المطلقة ولما بلغ أشده واستوى في موضعين في صورة يوسف وفي صورة القصص. المراد بها ايه؟ يعني تم كماله، كبر. ولما بلغ أشده واستوى، قيل بلغ مبلغ الرجال، وقيل هنا مبلغ الشباب، لان النبوة بعد ذلك ستأتي في سن الأربعين. يبقى دي استوى ماشي، دي استوى مطلقة. طب احنا بنستخدمها في لغتنا العامية، اروح البيت اقول لها يا فلانة عايز اكل، تقول لي استنى شوية اصبر شوية، اقول لها ليه؟ تقول لي اصل المحشي لسه ما استواش. المحشي لسه ما استواش يعني ايه؟ يعني لم ينضج. تطلع لي صبعين كده اقول لهم لسه ايه؟ لسه بيشد ولسه الرز ما استوى. اقول لها لا، خليه شوية، خليه شوية لكي ينضج يتم نضجه. ولو رحت البستان او حديقة وراح الراجل جايب لي برتقاله خضرة وحديث لك، اقول له لا لا مش عارف اكلها ليه؟ اصلها لسه ما استويتش، لسه لم تنضج بعد. يبقى استوى المطلقة اعطت معنى اللي هو ايه؟ التمام والكمال بحسب، ان كان في ثمرة او في طبيخ يبقى بالنضج، وان كان في شخص زي موسى وزي يوسف يبقى بتمام البلوغ وكمال بلوغ ومبلغ الرجال. دي استوى الايه؟ المطلقة. طب استوى المعدى بإلى، عندك موضعين في سورة البقرة وفي سورة فصلت. في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إلى، ما قالش استوى إيه؟ على. لاحظ اللفظة هتتغير، سيبك بقى من نضج وسيبك من كمل، ما عادش ينفع المعنى بتاع استوى المطلقة دي، هجيب استوى الى واشوف معناها ايه. اجد اهل السنة على قولين. القول المشهور استوى الى، يعني قصد الى، استوى الى السماء فسواهن، يعني اتم خلقهن سبع سماوات. يبقى استوى الى ايه؟ قصد الى، عمد الى، لانه بيحدثني عن خلق السماوات والارض. وهو الذي خلق الارض في يومين الى اخر ايات سورة الصلاة. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. يبقى استوى الى يعني ايه؟ يعني عمد الى وقصد الى. وبرضو للتأكيد في فريق من اهل السنة، وان كان الاقل من حيث مش جمهور اهل السنة، قالوا ان استوى هنا استوى الى زي استوى على، اي على عليها، اي على عليه. ده فريق ايه؟ اقل من الفريق الاول اللي قال استوى الى، يعني قصد الى وعمد الى. تعالى للثالثة بقى في سبع مواضع. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. هنا لا خلاف على ان استوى على يعني ايه؟ يعني على عليها. وحروف الجر يا اخوانا ساعات يأتي بعضها ينوب عن بعض. يعني لما ربنا يقول قل سيروا في الارض، عمرك شفت واحد عشان ينفذ كلام ربنا يقول لك انا هعمل نفق وامشي فيه عشان انفذ كلام ربنا؟ يبقى لابد امشي في نفق الازهر، في نفق مش عارف ايه، عشان ابقى ماشي في الارض، او احرم تحت بيتنا نفق وامشي فيه. لا يا اخي، سيروا في الارض، هنا سيروا على الارض، حروف الجر بينوب بعضها على بعض. وانت حقيقة تسير في الارض وتسير على الارض، يتنوب بمعنى واحد. ازاي؟ انت تسير على الارض لانك تسير على اليابسة، طفوا ايه؟ القشرة اليابسة من الارض. وتسير في الارض لانك تسير في الغلاف الجوي للارض. ما الارض بتاعتنا دي يا اخوانا مش هي الكتلة اليابسة بس، امال الجو اللي احنا بنتنفسه لجزء من الارض، اللي هو لما نيجي نطلع للقمر ونيجي نطلع للمريخ نستخدم الصواريخ اللي تخرج من ايه؟ من حيز اسمه حيز الجاذبية. حيز الجاذبية الارضية مسيطر على جزء اسمه الجزء الغازي. الجزء الغازي فيه الاكسجين وفيه النيتروجين وفيه الكربون وفيه كل الاشياء دي، ده جزء من الارض. ولو شلنا الجزء الغازي نموت، صح؟ يبقى عايزين الصهات اكسجين عشان نتنفس. يبقى انت برضو في بمعنى حقيقي وعلى بمعنى حقيقي. وفرعون لما قال للصحراء ولأصلبنكم في جذوع النخل، فرعون ما خرمش جذوع النخل من جوه وحطهم جوه، فرعون صمرهم على النخل، صلبهم على النخل، يعني صمرهم بالمسامير على النخل، بقى كل واحد فيهم مصلوب لحد ما يموت. ففي هنا بمعنى ايه؟ معنى على. ومع ذلك ربنا قال لنا على، ما قالناش فيه عشان نأولها، ولا قال لنا إلى عشان نأولها، ولا قال لنا لا مستولى عشان نقول يقصد هذا المعنى. انت جاي تقول لي ربنا يقصد هذا وتخالف ربنا وتخالف نبينا وتخالف أئمة السنة في كل العصور، وعايز تقول هو ده الكلام المطلوب؟ عشان كده النهارده يا اخوانا اي مجادل يجادل في هذه المسألة هو يجادل ببعض قشور الباطل. وعشان كده نقول له ايه؟ نقول له يا اخي اتق الله، نحن لا نتناطح، نحن لا نتصارع، نحن لسنا في غالب ومغلوب، نحن نعرف ربنا، دليلنا الكتاب ودليلنا السنة، لماذا نترك هذه الضوء؟ واذا قابلنا ربنا يوم القيامة قلت له يا ربي انت كنت بتقول سبع مرات استوى لكن الحقيقة هي استولى، يا رب انت وقعتنا في صبيص، قعدنا نختلف وقعدنا نتخانق بسبب ان انت مش عارف تحط اللام، بالله عليكم حد يقدر يفتح بقه يقول الكلام ده برب الإذن؟ لا، ربنا قال استوى، واستوى دي لغة في لغة العرب معنى يظهر من السياق، والمعنى دي بيستخدم في حق وحقك. طب لما انت بتيجي تركب على الجمل نقول ايه؟ استوى، استوى على الناقة. طب لما بتيجي تركب السفينة نه؟ استوى. واحد يقول لي بس انا قاعد في الدرجة الاولى الممتاز، غرفة مكيفة، بس مستوي فوقها برضه، مستوي برضه على السفينة.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر استواء الانسان وعداد لفظة على لنفهم منها هذا الظهور وهذا العلو. قال لتستووا على ظهوره. ظهور ايه؟ الفلك والانعام، الدواب والايه والسفن والمراكب. لتستووا على ظهوره. وبعدين ايه؟ ثم تقولوا اذا استويتم عليه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يبقى وانا راكب القطر مستوي على القطار، مش لازم اسطح فوق السطح عشان استوي، مش لازم ابقى فوق سطح العربية عشان استوي، لا انا فوق العربية، انا راكب مستقر فوقها عليها وهي بتحملني. وكذلك في الطائرة تحملني فوق العنان وفوق السحاب. هنا كل هذه تعطي معاني على معاني على معاني العلو. ولهذا قال ربنا لتستووا على ظهوره اي الفلك والانعام. الكلام كلام في غاية الوضوح. قال ابن القيم هذا في واستدل بالحديث الذي اشار اليه اخينا اخونا وهو حديث كما قلنا ضعيف. وابن القيم نص على ضعفه، قال في حديث ضعيف لو دلي حبل لسقط على الله. واني صورت لكم التصور ده ان الكره الارضيه السفل فيها هو المركز، اما الكره الارضيه نفسها من كل جهه فهي تتجه الى ايه؟ الى السماء. عشان كده هنقول ان معنى العلو هنا فيه معنى الاحاطه، الاحاطه بكل الخلق. اوعى تفتكر ان ربنا في جهه والجهه الثانيه وبعيد عنها، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى في جهه العلو. انت اللي مش قادر تتصور جهه العلو بالنسبه للخلائق، فكيف تريد ان تتصورها بالنسبه للخالق؟ اذا كنا احنا مش قادرين نتصور جهه بالنسبه للمخلوقات، فكيف نريد ان نثبتها للخالق او ننفيها عن الخالق؟ هذا تجاوز من عقل الانسان. الانسان الواعي هو الذي يقول انا واقف مع النص، ادور معه حيث دار. والنص هنا يتجه في اتجاه واحد وهو اثبات العلو للعلي الغفار، اثبات صفة العلو لله، فهو العلي العظيم. اقول سبحان ربي الاعلى، اقول وهو الكبير المتعال، اقول تعرج الملائكة والروح اليه، اقول ينزل الغيث ينزل الكتاب، وهكذا كل الدلائل القرآنية مع دليل الفطرة مع دليل العقل مع ادلة السنة، وهي ادلة انا لم اذكر منها الا ثلاثة او اربعة ادلة. ابن القيم قال 21 نوع من الادلة، انا ذكرت 2 او 3 او 4، لانه يطول بنا المقام جدا. وفي الكتاب الذي بين ايدينا معارج القبول هتقرأ حوالي 65 صفحة في غاية الاهمية، هيتمم هذه الصفحات بايه بقى؟ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد كلام الله، ثم كلام بعض الصحابة، ثم كلام بعض سادات التابعين، ثم كلام بعض تابع التابعين، ثم كلام الأئمة الأربعة المتبوعين، وكذلك كلام الأئمة أصحاب المدونات الحديثية. كل زمان في أئمة لأهل السنة يثبتون هذا، حتى ظهر المتكلمة الفلاسفة ونقلوا عن فلاسفة اليونان بعض العلوم التجريبية، فأرادوا أن ينزلوها على رب العزة فأخطأوا وأساؤوا. عشان كده أبو المعالي الجويني وأبو بكر الرازي الراجح أنه ثبت عنهم توبتهم في آخر حياتهم، كانوا ناس فيهم خير وفيهم علم، ولما ضلوا في هذه المسألة وكتبوا فيها المؤلفات في آخر الحياة الواحد منهم قال خلاص أنا عايز أرجع أموت يا رب، أموت كما على عقيدة أمي التي لم تدرس الفلسفة، أم اللي ما بتفكش الخط اللي ما درستش لا فلسفة ولا أي شيء، كانت بسيطة في عقيدتها، فأنا نفسي أموت يا رب على العقيدة البسيطة دي، لأن احترت من كثر ما جبت أدلة متناقضة متعارضة احترت. وقال نهاية أقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، أو قال وباله، وآخر عهدنا في بحثنا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ما وصلناش فيه للحقيقة التي كنا نرجوها، حقيقة المطلقة لم نصل إليها، لأن الحقيقة المطلقة في حق رب العزة تغيب عن البشر، لأن البشر قاصر، عنده قصور عقلي وقصور ذهني وقصور خلقي في كل شيء، أنت مش الكامل. لكي تحيط بالكمال. ولهذا يقال لك هل احط بنفسك؟ لو احط بنفسك يمكن نعذرك. هو الانسان بيتكبر كلما سيطر على بعض يقول لك اشعه سينيه واشعه بنفسجيه. طب يا عم الروح، الروح ويسالونك عن الروح، يقول لك لا الباب ده ما الباب ده ما مش مش ملناش فيه سك، لان ربنا قالها لك من اول يوم كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يأتي أحد الخطاب إلى ابنتي ويحضر معه علبة الحلوى وقد لا يحدث توافق، هل من الواجب أن ترجع علبة الحلوى إليه؟ لا، ليس من الواجب أن نرجع علبة الحلوى إليه. هو مش يجي يقول لك فين علبة الحلاوة بتاعتي؟ في حاجة اسمها الهدايا البسيطة التي إيه يتسامح فيها الناس، وفي حاجة اسمها الهدايا التي لا يتسامحون فيها. لو كان جاب لها شبكة هيقول لك عايز الشبكة بتاعتي ولا لا؟ هيقول لك عايز الشبكة بتاعتي. فعلبة الحلوى من المأكولات من الهدايا البسيطة التي يتسامح فيها الناس. إن أرجعتها فلا شيء عليك، وإن طلبها أعطها له، وإن لم ترجعها أنا أرى أنه مما يتسامح فيه الناس، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.